بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقالة الثانية لصاحب الفصول التي تعرض لها المصنف في الكتاب هو أن يقال صاحب الفصول قد يقال ملتفت إلى ما تقدم من الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأعظم، فذكر بأنه الفعل الذي يتحقق في ضمنه التجري وإن لم يتصف بأنه حسن أو قبيح لكونه مجهول العنوان كما قلتم، إلا أنه مع ذلك له القدرة على رفع القبح الموجود في التجري. وبيان ذلك أنكم ذكرتم في الأبحاث السابقة بأن الجهة الواقعية لا تتصف بالحسن والقبح لأنه غير ملتفت إليها، فهي مجهولة العنوان، ونحن ملتفتين إلى كلامكم. صاحب الفصول ملتفت إلى هذا الكلام، ولكن ما يدعيه صاحب الفصول أن الجهة الواقعية لها القدرة على رفع القبح الموجود في التجري. فمثلا إذا قطع العبد بأن هذا مؤمن أو أن هذا صفل كافر فيجب عليه قتله بحكم العقل، إلا أنه تجرى وترك قتل المؤمن، فهذا الفعل وهو ترك قتل المؤمن، نعم، وهذا الفعل وهو ترك قتل المؤمن، ترك، لا ترك، ترك، بل فما قتل، فيقتله المفروض، بس ما قتله، وتبين في الواقع أنه شنو مؤمن، مثل مثالنا السابق. فالفعل الذي تحقق في ضمنه التجري هو شنو؟ ترك قتل المؤمن. هذا ترك قتل المؤمن، وإن كان هذا الترك بلحاظ أنه قتل للمؤمن كان مجهول العنوان، فلا يتصف ذلك بأنه حسن أو ما شاكل ذلك، فلا يقال ترك قتل المؤمن حسن. فنحن نسلم معكم كما قلتم، ولكن ما ندعي أن هذه الجهة الواقعية وهي ترك قتل المؤمن سنخ جهة لها القدرة على رفع القبح الموجود في التجري، فدورها دور الرافع للقبح لا أنها جهة محسنة. فإن قلت، يقول صاحب الفصول، فإن قلت هذه الجهة الواقعية المفروض أنها خارجة عن القدرة، إذ المصادفة وعدم المصادفة أمر غير اختياري، فالأمر الغير الاختياري ليس له مدخلية في رفع القبح في التجري، فكيف تقول بأن رفع القبح في التجري حصل بأمر خارجي خارج عن الاختيار وهو المصادفة وعدم المصادفة؟ واضح إشكال؟ قلت، من يقول صاحب الفصول، الجهة الواقعية لها تأثير في الرفع كما أنتم أشكلتم على من؟ على المحقق سب زواري صاحب الذخيرة. أما قلتم لصاحب الذخيرة السب زواري
أن الجهة الواقعية لها مدخلية في رفع استحقاق العقاب، فجعلتم المصادفة وعدم المصادفة، أي الجهة الواقعية الخارجة عن الاختيار، لها دخالة في رفع الاستحقاق. ونحن كذلك أيضا نقول الجهة الواقعية وهي ترك قتل المؤمن المجهولة العنوان الخارجة عن الاختيار لها مدخلية في رفع قبح التجري، إلا أنكم ترفعون يدكم عما أشكلتموه على صاحب الذخيرة، فيرجع كلام صاحب الذخيرة تام فيبطل كلام الشيخ الأعظام. فما نذكره في بياننا هذا مبني على أنه لا مانع من دخول ومدخلية الأمور غير الاختيار في مقام الرافع، ولأجل أنه لا مانع نبني ذلك عليه بطلان كلام صاحب من؟ صاحب الذخيرة السب زواري. وإلا لو لم تقبلوا كلامنا هناك المفروض لا تقبلون ماذا؟ كلامكم أنتم الذي ذكرتموه هناك، فحينئذ يتم كلام السب زواري فيرجع عليكم. فباؤك تجر أيها الشيخ، صاحب الفصول يقول المعاصر، باؤك تجر في رفع الإشكال على أو في تسجيل الإشكال على من؟ على صاحب الذخيرة، وبائي لا تجر فتشكل عليه، فماذا عدا مما بدا؟ واضح كلامه؟ إذن صاحب الفصول يقول هب أنه هذا الفعل الخارجي ليس خارج عن الاختيار ومجهول العنوان وما شاكل ذلك، عورت رأسنا أمس، في النتيجة خير يا طيب، في النتيجة له القدرة على الرفع والمدخلية في الرفع غير منوطة بالأمور الاختياري، لأنك أنطت رفع الرفع هناك بأمر غير اختياري. واضح كلام صاحب الفصول؟ ولا ذكر ودعواه دعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري، ما هو الفعل في مقامنا؟ ترك قتل المؤمن. أن مثالنا السابق شخص قطع بأن هذا كافر فالمفروض يقتله، ما قتله، فالفعل هنا ترك قتل المؤمن، عبر بترك القتل عن الفعل. قال ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح والتجري. وش سوى فيه؟ بأن يرفعه. هذا دور الرافع. إلا أن تقول هي إشكال إن قلت كيف يرفعه أو غيره، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة، الأمور الواقعية في ماذا؟ في استحقاق المدح والذم، وهو هذا أيه اللي نقول بعدم المدخلية محل نظر، بل ما قولك بأنه عدم المدخلية ممنوع، وعلى المن وعلى الذي ذكرنا من أنه نمنع عدم المدخلية يمكن ابتناء منع الدليل السابق في قبح التجاري. وهذه عبارة دقيقة، رجع لها. وهو عدم مدخلية الأمور الخارجة محل نظر بل من، وشيء مع المن يعني نحن نقول بعدم العدم، يعني نقول بالمدخلية، يعني نقول بمدخلية الأمور الخارجية، وعليه وعلى المنع الذي نذكره هنا أنه شنو؟ لا مانع من المدخلية، يمكن ابتناء منع الدليل السابق في قبح التجر الذي ذكره من؟ صاحب الذخيرة السب زواري. وإلا لو لم تقبل بمنعنا هنا لما تم منعك الذي ذكرته على من؟ على المحقق السب زواري. قال ودعوى مدفوعة. الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه قال هذه المقالة يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول، لا يصح قياس مقامنا على ما تقدم في مناقشة المحقق السبزواري إذ يوجد فارق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم، فلا يصح قياس ذاك على هذا. فما هو الفارق بين المقامين؟ أشار الميرزا الاشتياني أعلى الله مقامه أن الشيخ شرح ذلك في مجلس الدرس. هذا من فوائد الميرزا الاشتياني، يجيب لك هذا ما يذكره نفس الشيخ في مجلس الدرس عشان ما نجيب أشياء من كيسنا المبارك، وهم كان مبارك لكن في النتيجة كيس، واضح له؟ خب فنأتي بكلام الشيخ أفضل قطعا، لأنه هو مطابق، هو يشرح كلامه بكلامه، يشرح كلام كلام صاحب الكتاب بصاحب الكتاب، إن ما قدرت بتلامذته، إن ما قدرت بالأعلى، إن ما قدرت بكيسك المبارك، آخر شيء تروح لكيسك المبارك، إن شاء الله يصير مبارك عام يا شيخ حسين. خب ذكر الميرزا الاشتياني صفحة 114 فما بعد في بحر الفوائد، فقال الفرق بين المقامين، الفرق بين المقامين من جهتين. الجهة الأولى أن البحث هناك في استحقاق العقوبة وعدم الاستحقاق، والبحث هنا في القبح والحزن، وفرق بين باب استحقاق العقوبة وباب القبح. فهنا كنا نقول أن السبزواري يدعي أنه يستحق المكلف العقاب بأمر غير اختياري، هذه الادعاء. نحن ماذا قلنا؟ لا مانع من إناطة عدم العقاب بعمر غير اختياري، فالإناطة والمدخلية هناك في رفع الاستحقاق، في رفع العقوبة. فقلنا لا مانع أن يناط عدم الاستحقاق بأمر غير اختياري، وهذا من باب التفضل والرحمة ويتناسب مع العدل، بالعكس، بل أن الثواب يناط بأمر غير اختياري، ما بالك عدم العقاب، فهو أولى. وأما بحثنا هنا هو أن الأمور غير الاختيارية هل لها دخالة في رفع القبح؟ مو في عدم الاستحقاق العقوبة، في رفع شنو؟ في رفع القبح. وفرق بين أن نتكلم في دخالة الجهة الواقعية في عدم العقاب وبين دخالتها في رفع القبح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مقامنا هناك مقام الدافع للرافع، ومقامنا هنا مقام الرافع للدافع. إذ هناك نقول من أول الأمر مدفوع دافع، من أول الأمر العاقل يدرك بعدم الاستحقاق لأمر غير اختياري، ولا مانع من ذلك، لا أن الاستحقاق ثابت ونريد أن شنو نرفعه، فهو من مقولة الدافع. أما في المقام فإن صاحب الفصول يسلم بوجود القبح في التجري ويريد أن يرفع ما كان، وفرق بين حيثية الرفع وحيثية الدفع، فكيف تقيس هذا على ذلك؟ وإن شئت قلت بتعبير أدق بأن الفارق الأساسي أنه في المقام المفروض أننا نتكلم عن الحسن والقبح، والحسن والقبح من أحكام العقل، وأحكام العقل فرع الالتفات، فما لم توجد جهة محسنة كيف تزاحم الجهة المقبحة فترفعها؟ أما في ذاك المقام فنحن نتكلم أن الأم غير الاختياري لا مانع أن يناط به عدم العقاب، وفرق بين البحثين، فقياس هذا على ذا قياس مع الفارق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه المقولة التي ذكرها صاحب الفصول لا نستطيع تصورها، غير معقولة يعني. مشكلة عندنا ذهننا غير شوي، ما نقدر نتصور كلمة صاحب الفصول. إذ المفروض أن التجري قبيح، خب لكي يرتفع القبح لا بد أن يزاحم بجهة شنو محسنة، فكيف تقول بأن الجهة الواقعية لا هي حسنة ولا هي قبيحة ومع ذلك يرتفع القبح في التجري؟ أليس رفع القبح محتاج إلى المزاحمة مع جهة الحوز؟ فمع فرض عدم وجود الحوز واعترافك بأنه ما في جهة حوز، كيف يرتفع القبح؟ ما قادر نصورها. كيف تقول بأن القبح يرتفع مع فرض عدم وجود جهة محسنة؟ إذ أن الرفع فرع الانكسار، فرع التزاحم. نعم حصل خلط بين المصلحة والمفسدة كما يعبر أخوه الشيخ، وبين الحسن والقبح. لا إشكال أن ترك قتل المؤمن فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة مصلحة شنو؟ واقعية نفس أمرية لا علاقة لها بمسألة الحسن والقبح. ولهذا ترك قتل المؤمن لا يقال هنا بأنه حسن لأنه مجهول العنوان، فلا توجد جهة محسنة حتى ترفع الجهة المقبحة، فدعوى أنه لا هو قبيح ولا هو حسن مع ذلك يرفع الجهة المقبحة، هذا أمر ومقالة أشبه بالجنب بين النقيضين لا نستطيع تصورها. علي قلت يقول ببخشي نحن نبي نصدق كلامك بس ما قادري، ماش نسوي احنا نريد نصدق كلامك لكنه ما جاي نتصور كلامه. ولهذا قال شوف عبارة، ودعوى كذا مدفوعة، ليش مدفوعة؟ مضافة إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على المتأمل. ما الشيخ العاضي يقول ما عندي خلق أشرح لك هالمطلب، واضح بعد تأمل. بأنها إشكال ثاني، بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور إذا قطع بأن فلان كافر وما قتله بيأي، ومجرد ترك قتل المؤمن في ضمن التجري مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح لا يرفع قبحه، قبح التجري يعني مجرد ترك قتل المؤمن لا يرفع قبحه قبح التجري، ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم. إنكم حتى مفروض حتى يعني أصح العبارة قروها، اقرأ حتى شوف العبارة سر منضبطة. يقول ولذا يحكم العاقل بقبح الكذب وضرب اليتيم حتى إذا انضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة، واضح؟ حتى إذا انضم إليهما يصرف المصلحة، لا يقال ظلم قبيح أي يكون جهة واقعية موجودة، يقال الضرب قبيحون الكذب قبيحون إذا جهل الفاعل بذلك. هذا المقولة الثانية، هيترجع ربا إلى الفاعل. إن قدرت تجيب نقول إن ما سلمت بكلام الأول لا تسلم كلام هناك. وإيش قال الأول؟ قال هناك فرق بين المقام الأول والمقام الثاني، حيث إنه الأمر الحقيقي أو الجهة الواقعية وش كانت ترفع الاستحقاق، أما هنا الجهة الواقعية يراد بها رفع القبح. قال هذا وفرق بين الاستحقاق وبين القبح. قد يقال تأمل في إشكال التأمل، قد يقال لا فارق بين المقامين، هي الفوارق فوارق ما لا، والفوارق التي ذكرت ليست دخيلة في واقع ولب المقلب، فدعوى أن ذاك المقام عدم الاستحقاق وهذا المقام مقام قبح التجري، وأن ذاك المقام مقام شنو داح وهذا مقام رفع، لا يغير من واقع المطلب شيء. إذ يقال التفت استحقاق العقاب حكم عقلي كاستحقاق عدم العقاب حكم عقلي، والأحكام العقلية مشروطة بالالتفات، كما أن الحسن والقبح حكمان عقليان مشروطان بشنو؟ بالالتفات. كذلك أيضا الاستحقاق وعدم الاستحقاق حكم عقلي منوط بشنو؟ بالالتفات، لأن أحكام العقل طرًا كما قلتم مشروطة بالالتفات. إذ الحاكم لا يحكم إلا بعض إلا بعد فرض التصور. وحينئذ كما أن استحقاق العقاب لا يصح إلا مع فرض ارتفات المكلف، كذلك حكم العاقل بعدم الاستحقاق يحتاج إلى التفات المكلف، لأن كلاهما حكمان عقليان. وحينئذ يقال حكم العقل بعدم الاستحقاق لا يمكن أن يناط بجهة شنو خارجة عن الاختيار وهي جهة واقعية. فإما تفتو فإما أن تقول أن الجهة الواقعية تؤثر في تحقق حكم العقل أو لا. فإن قلت الجهة الواقعية تؤثر في حكم العقل سواء علم بها المكلف أو لم يعلم، فلا فرق بين حكم العقل بعدم الاستحقاق وحكم العقل بشنو؟ بالحسن والقبح. شفتين الإشكال؟ وإن قلت أن الجهة الواقعية لا تؤثر لأن أحكام العقل إنما تنصب على معلوم العنوان لا على مجهول العنوان، قلت لا فرق بين حكم العقل بعدم الاستحقاق وحكم العقل بالحسن والقبح. فما هو الفرق بين المقامين؟ هناك تقولون حكم العقل بعدم الاستحقاق لا مانع أن يناط بأمر خارجي واقعي، وهنا قلتم حكم العقل بالحسن والقبح لا يمكن أن يناط بأمر واقعي خارجي، مع أن كلاهما حكم العقل. فكيف هناك يناط وهنا لا يناط، مع أن أحكام العقل أحكامها واحدة؟ فتأمل يا شيخ حسن في دفع هذا الإشكال، ولعل هذا هو نظر صاحب الفصول عندما قال ولأجل المنع الذي ذكرنا يبتني مانع ما ذكرنا على من صاحب الفصول على محقق السبزواري. هذه هي المقالة الثانية. المقالة الثالثة مقالة أعظم هذه، يقول صاحب الفصول المسكين الذي وجهت إليه السهام كثيرا هذا اليومين، وش قال؟ قال بأن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، فقال بمقولة التداخل في العقاب بين التجري والمعصية الواقعية. من يستطيع شرح كلام صاحب الفصول؟ تستطيع أحد يقدر يشرحها؟ وش يعني تداخل بين التجري والمعصية الواقعية؟ فيحصل تداخل في العقاب. وش معنى كلامه يعني؟ لأن المصنف ما شرح، قال ولم يعلم له معنى محصل. إذا الشيخ العظم ما عرف أنا فكيف أنا أسألكم إنه ما هو معناه غير المحصل؟ خلي ما مشكلة. وش معنى؟ يقول ولم نعلم له معنى محصل. شفت مطلق؟ كيف يتجرى يصادف المعصية؟ أصل كلامه شو تصوره؟ وبيان الإشكال في كلامه أن ظاهر عبارة صاحب الفصول أنه يمكن فرض مورد يجتمع فيه عنوان المعصية وعنوان التجري، ففي هذا المورد الذي تصادف فيه المعصية التجري يقول بتداخل العقاب، فهنا موضوع وهنا حكم. ثبت العرش ثم النقش، بعد حنجل النقش. أولا كيف تتصور بأنه في مورد واحد تجتمع معصية وشنه تجري؟ هاي أولا. ثانيا ما معنى أنه يتداخل العقاب؟ فقد يقال أصل فرض البحث لا معنى له، لأنه المعصية والتجري متناقضان لا يجتمعان في مورد، لأن معنى التجري هي مخالفة، ركز، هي مخالفة القطع المخالف للواقع. التجري مخالفة قطع القطع المخالف للواقع، وأما المعصية فهي مخالفة القطع الموافق للواقع. صحيح؟ إذا قطع موافق للواقع وخالف سموينه ما؟ معصية. فهذا القطع إما موافق للواقع أو مخالف للواقع، فإن كان موافق للواقع سميت معصية، إن كان مخالف للواقع سميت تجري. فكيف تفترض مورد واحد في تجري معصية؟ هو أما معصية أو تجري. صحيح؟ متى ما فرضت معصية يعني هذا موافق للواقع ما صار تجري مخالف للواقع، متى ما فرضت التجري يعني مخالف للواقع فلا يكون معصية. فكيف يفترض من صاحب الفصول بأنه تجتمع المعصية مع شنو؟ مع التجري. فما هو المراد من كلامه؟ وضع إشكال؟ التفتوا إلى في أثناء تحضير لو ما جاكم هذا الإشكالية. الشيخ الأعظم ركز في الإشكال في التداخل، في تداخلان. إذا خلنا إحنا نفهم أول شيء شلون يصير شلون قبل ما نجي للتداخل يتداخلها وما يتداخلها مو مهم الآن. نقول بعد ما التداخل خلنا نصور كلامه هو شلون هذا كلامه. فهنا نعم. ذكر الآن ذكر الميرزا النائيني أعلى الله مقامه في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 55 ذكر توضيح مراد من صاحب الفصول. قال قد يكون الناظر ابتداء لكلامه يرى أن هذا جمع بين المتنافيين، ولكن يمكن تصوير كلام صاحب الفصول وذلك ببيان بأن المكلف إذا قطع بأن هذا السائل خمر فخالف القطع أي حرام يعني، فالمفروض أنه شنو يجتنبه، فتجرى ماذا فعل؟ فشربه. لما شربه تبين أنه ليس بخام، لكن تبين أنه مقصود. فمن جهة حيث إن قطعه مخالف للواقع لأنه قطع بأنه خام، فتبين أنه ليس بخام، ماء صاف زلال بارد أصلا بارد كذا لكن مقصود. فبهذا اللحاظ حيث أن قطعه مخالف للواقع ماذا يسمى؟ يسمى متجري. ومن جهة أخرى حيث إنه شرب المغصوب يقال معصية، لأنه لا يشترط في حصول المعصية معرفة العنوان والفاصل المقوم للمعصية، يكفي معرفة الجنس. إذا علمت أن هذا السائل حرام مجرد أنك تقدم عليه وتشربه مع علمك بأنه حرام يقال هذه معصية، وإن كان الفاصل كونه خمر أو النوع خمر أو مقصود صار فيه تخلف. فالعلم بجنس التكليف كاف في انطباق عنوان المعصية. ولهذا شوف عبارة أنا نقلتها عبارة صاحب عبارة تقريبا المحقق النائيني قال ظاهره تقريبا نفس العبارة ظاهره إمكان اجتماع المعصية الواقعية مع التجري وهو غير معقول، إذ النسبة بينهما التباين، فالتجري مخالفة القطع المخالف للواقع، والمعصية مخالفة القاط الموافق للواقع، فلا يعقل الاجتماع حتى يفرض التداخل وعدمه إلا أن يريد من المصادفة مصادفة التجري مع المعصية غير المعصية التي علم بها وتجرى فيها. بين لنا. قال ها. قال كما إذا قطع أن السائل خمر فشربه وكان في الواقع ليس بخمر ولكن مغصوب فيكون معصية وتجري، وهذا التوجيه صحيح بناء على جواز العقاب على جنس الحرام المعلوم كما يقول به بعض الأصوليون. إذا علم بجنس أنه هذا سائل يحرم شربه، هذا كان في تنجز التكليف. وهذا التوجيه صحيح بناء على جواز العقاب على جنس الحرام المعلوم كما يقول به بعض الأصوليين، أو على جواز العقاب على نفس الحرام الواقعي وهو الغصب بعد معلومية الحرمة الفعل الخارجي ولو بعنوان آخر. المهم، فتتحقق المعصية بالإضافة لجنس الحرام المعلوم أو للحرام الواقعي. ولهذا الشيخ ما ناقش صغرويا كلامه، شوف الكلام الشيخ ما ناقش صغرويا، ما قال ويرد عليه أنه أصل الفرض غير معقول، وين راح؟ راح ناقش ما رتب عليه. إذن الشيخ الأعظم لم يناقش كلام صاحب الفصول كصغروي، أي ما قال لا يعقل الجامع، قال الجامع معقول مو مهم هل يحصل تداخل أو لا يحصل التداخل. فالشيخ ناقش حيثية التداخل وعدمها، ولم يناقش شنو المصادفة وعدمها. فإعراضه عن المناقشة في أصل الفرض يكشف على أن الفرض يقبله من الشيخ الأعظم. ولكن المحقق العراقي في حاشيته على الفوائد لم يقبل توجيه من النائني، فلاحظ ما ذكره قدس سره. وش قال العراقي؟ ليش العراقي ما قبل كلام من المحقق النائني؟ يقول بل هذا التصوير اللي ذكرته مو صحيح. العراقي بعد تعبيراته قوية ساعات، يقول يا الله، يعلق. شفت العراقي اللي يكتب يا الله، يكتب يا الله أو اللهم احفظنا. مرة مسكين النائني قاعد يكتب يتكلم مطلب طويل، يقول اللهم احفظنا إن شاء الله، يعني شنو محفظ؟ مشكل يعني الكلام. أو يقول العراقي في بعض عباراته تطويل الكلام تضيع للمطلب على أصاغر الطلبة. لا تطول حكي زايد، قل تطويل الكلام تضيع للمطلب على أصاغر الطلبة. أو يقول هذا رعد وبرق لا يأتي بمطر، رعد برق بس ماكو مطر، ماكو نتيجة. واضح شوي شديد العراقي في تعبيراته. ساعات يقول لا ما أحلاه من بيان، شوي منصف ساعات يقول هذا البيان أحسن بيان، ولكن بعدين ينقض عليه. إذن العراقي لم يقبل كلام من؟ كلام الميرزا النائني. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني للعبارة أن مراد صاحب الفصول التجري بالمعنى الأعم فيما يشمل المعصية، لا التجري بالمعنى الأخص المقابل للمعصية. أي المراد من التجري بالمعنى الأعام التمرد والطغيان على المولى. تارة الإنسان تتحقق منه المعصية في الخارج، وتارة لا تتحقق منه المعصية، يعصي يعني. فإن تحققت المعصية فبلحاظ أنه شرب الخمر يقال عصى، بلحاظ التمرد على المولى والطغي قشن تجرى، أي لا يبالي بأحكام المولى. وتارة نفترض حصول تجري لكن بدون عصيان، يعني في حيثية التمرد لكن ما في مصادفة للواقع. فكلام من صاحب الفصول لا يريد ما يقوله الميرزا النائيني، بل يريد هذا التعبير إذا صادف التجري، إذا صادف المعصية الواقعية، يعني في مورد العصر العصيان. وصاحب الفصول يا شيخ حسان يريد أن يدفع شبهة، أنتم يا شيخ حسان إذا قلتم بأن المتجري يستحق العقاب ينبغي أن يعاقب عقابين في مورد المعصية، صحيح؟ لأن العقاب في التجري، لماذا؟ ليش عاقب المتجري؟ لأنه قلتم بعدم المبالاة بأوامر المولى، هتك حرمة المولى، صحيح؟ بالطغيان، هذا الطغيان والهتك وعدم المبالاة محفوظ في مورد المعصية، فينبغي أن يعاقب عقابين، عقاب على شنو؟ على الهتك والتمرد، وعقاب على المعصية الواقع وهي مصادفة ما فعله للواقع. ولهذا مشكلة، هي إشكال عندهم كبير. من يقول بأن المتجري يستحق العقاب ينبغي أن يلتزم بعقابين في مورد المعصية، لأن الحيثية التي أوجبت العقاب في مورد التجري محفوظة في مورد المعصية، إلا أن تقول بأن العاصي لا يعاقب إلا لأنه متجري، هذا ما حد يقول بها. اللي يشرب الخام يقول يعاقب لأنه أخذ تجرأ أو لأنه شرب خام، أنه شرب خام، ولهذا يلزم التداخل في العقاب. ولهذا صاحب الفصول ماذا يقول؟ يقول إذا تصادف التجري مع المعصية ما يعاقب عقابين، يتداخل العقابين. واخذ فكرة حسن؟ وإيش غرض صاحب الفصول؟ إذن غرض صاحب الفصول من هذه العبارة دفع إشكال على من يقول بأن المتجري يستحق العقاب، وهو أنه إذا قلتم بأن المتجري يستحق العقاب يلزم أن العاصي يعاقب عقابين، والتالي باطل، إذ كل الرواية تقول من عصى كذا، ما يقول عقابين، عقابان واحد، فيقول يتداخل العقابان في عقاب وواحد. أي وش يتداخل؟ أي هناك تعدد أسباب ولكن وحدة المسبب، هذا سبب التجري، سبب المعصية، سبب تعدد الأسباب لكن مع وحدة المسبب، نظير ما ذكروا في بحث مفاهيم الشرع، ما أخذتون الأصل تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب وكذلك المسببات وعدمها. هذا هو مراد صاحب الفصول، ملذر النائيني، ياي التوجيه الذي يحتاج إلى ذهن مثل الميرزا النائيني ومثل ذهننا البسيط. وظاهر عبارات صاحب الفصول الإشارة إلى ذلك، وأنه ناظر إلى الحيثية، تطابق على التطابق، فلاحظ عبارته وما ذكره صاحب وما ذكره الميرزا الإش الإشتياني، الميرزا نقل عبارته بطولها، فلاحظ ما ذكره الميرزا الإش الإش في عبارته، فإنك إن شاء الله ستستظهر ما ذكرنا. فهذا هو مراد شنو؟ هذا هو مراد صاحب الفصول، أعلى الله مقامه. العراق اللي تفسير بعد ثالث، شوفوا راجعوا وش يقول، يقول لا صاحب الفصول يقصد مقدمة الحرام، مدري شنو، راجع كلامه. على أي حال، هذا أصل تصوير كلام صاحب الفصول، يخف المناقشة إلى غد. ولهذا قال ولم يعلم، ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته، إن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام. خلاصته سهل، ما في شيء، خلاصة الإشكال أن التداخل ما هو المراد منه؟ فتارة نفترض أن المراد من التداخل هو أن يعاقب عقاب واحد فقط، مو عقاب واحد شديد، عقاب واحد، أي التجري سبب مستقل للعقوبة، والمعصية سبب مستقل للعقوبة، فهنا اجتمع سببان، فكان مقتضى القاعدة أن يعاقب كم؟ عقابين، إلا أننا نقول بالتداخل فيعاقب عقاب واحد، هذا اللي نقوله. فيريد عليه أن هذا العقاب الواحد ما هو؟ العقاب الأول في المعصية أو عقاب التجري؟ أو أحدهما المردد. إن قلت أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، إن قلت أحدهما المردد المردد لا هوية له ولا ماهية، فيلزم الترجيح بلا مرجح على فرض والفرض الآخر غير معقول. إن قلت لا أنا أقصد عقاب واحد شديد، يعني هذا يعاقب مثلا عشر ضربات، هذه عشر يصير 20، فهو عقاب واحد شديد، قال هذا متداخل. هذا هل إذا كان مرادك أنه يعاقب عقاب أزيد فهو عقاب زائد؟ العقاب الزائد عبارة عن كان مجموع عقابين، وشن عقاب زائد؟ عقاب يعني 10-20 ضربة، عقاب زائد يعني عقابين في الحقيقة. والكل يقول بذلك، كل العلماء يقولون إذا اجتمع على الفعل عنوانان محرمان فإنه يلزم من ذلك زيادة العقاب. لو واحد شرب نجس ومغصوب، شرب سائل نجس ومغصوب، يعاقب عقاب مثل اللي يعاقب بس شرب النجس أو فقط شرب المغصوب؟ يقال يعاقب عقاب واحد شديد. أنت عبرت عنه شنو؟ بالتداخل. فإن كان هذا مرادك فهذا الكل يقول به، ولا نحتاج أصلا إلى تصديره وأصلا وبحثه، لأنه تداخل بمعنى زيادة العقاب، هذا أمر واضح. ولهذا قشف عبارته ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، يعني لإيه؟ للتداخل، مو للتصوير المطلب، للتداخل. إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب واحد، فإنه ترجيح بلا مرجح، بل وسيجيء في الرواية إن أن على الراضي إثما وعلى الداخل إثمين، يعني عقاب واحد له عقابين، على الراضي والراضي سيأتي تجري، على الداخل معصية، فقال على على الداخل إثمين، يعني ما قال إثم واحد، قال إثمين، فهذا تكشف على بطلان التداخل بمعنى شنو؟ بمعنى وحدة العقاب. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخل أصلا، هذا عقاب زائد، أصلا ما صار عقابين في الحقيقة. لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما، هذا ما يسمونه تداخل أصلا، هذا يسمونه عقاب شديد، تأكل عقاب. لكن في الحقيقة كم عقاب؟ عقاب عقابين، إثمين، بدل ما يضربون 10 يضربون 20، ما يكون تداخل في الحقيقة، هذا عقاب زائد، كأنه عقاب عقابين. فالتداخل لم نعرف له معنى محصل. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.